وكأنه عليه الصلاة والسلام بهذا التفصيل يجيب عن سؤال مقدر، وهو كأن قائلا يقول: إذا كان في كل يوم على كل مفصل صدقة، أي على الإنسان أن يتصدق في كل يوم صدقة، وكان كما ذكر عليه الصلاة والسلام مجموع المفاصل 360 صدقة، 360 مفصل، فمعنى هذا أن على الإنسان في كل يوم 360 صدقة، فمن الذي يستطيع أن يتصدق في كل يوم ب 360 صدقة؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب الأمر على الناس، وأن لا يستصعبوه، وأن لا يقولوا أن ما حدا بيقدر يتصدق في كل يوم 360 صدقة، ولذلك شرع عليه الصلاة والسلام يذكر أنواعا من الصدقات على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد. فيقول مثلا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كل كلمة طيبة صدقة. إذن الإنسان إذا تكلم مع هذا ومع هذا ومع ذاك في أثناء النهار والليل كلمة طيبة، سجلت الكلمة الواحدة صدقة. يعني مثلا بسيطا، وهذا مما يحضنا على العناية بأنفسنا وبغيرنا، أنا إذا رأيت بنتي أو ابني أخطأ فأكل بالشمال فقلت له: يا ابني أو يا ابنتي كلي باليمين، هذه مكلمة طيبة؟ كلي باليمين لفظتين ما فيها ثقل، ما فيها نفس طويل. إذا مجرد ما قلت أنا لأي إنسان كان، لكن ضربت مثلا بابني أو ابنتي كل بيمينك، فهي صدقة تسجلت. فتصوروا معي كم وكم من الصدقات يستطيع المسلم أن يجمع في اليوم الواحد فقط بالكلام الطيب. هذا بغض النظر عن الأمور الأخرى التي سيذكرها أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث على سبيل التمثيل للتحديد. فهو إذن يقول عليه الصلاة والسلام: كل كلمة طيبة صدقة. وعون الرجل أخاه صدقة. فهذا الحديث يأتي بمثال ثاني، يقول: عون الرجل أخاه صدقة. جاء في بعض الأحاديث المشار إليها الصحيحة أن الرسول عليه السلام قال: وحملك المتاع على دابة أخيك صدقة. يعني مثلا إنسان بده يحمل على دابته حمل ما بيستطيع هو يرفعه لوحده، فبيمر إنسان ويرى حاجته إلى من يعاونه فيساعده حتى يضع الحمل على الدابة، سجلت فورا صدقة. لكن هنا الحديث جاء بلفظ عام: عونك أخاك بأي شيء أعنته فهو لك منك عليه صدقة. هذا مثال ثاني. مثال الأول: كل كلمة طيبة صدقة. وعلى هذا الوزن كل إعانة منك لأخيك صدقة، مهما كانت هذه الإعانة، ولو أنك مشيت مشوار معه لتدله على محل يسأل عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والشربة من الماء يسقيها، أي رجل، صدقة، خاصة لما بيكون المسقى عطشانا، فبتجي أنت بتغيثه وبترويه كتبت لك صدقة. هو الحديث هنا يقول: والشربة، يعني مطلقا أي إنسان طلب منك شيء من الماء وسقيته كتب لك صدقة، هذه الشربة. لكن بلا شك الصدقات تتفاوت عند الله تبارك وتعالى بنسبة فائدتها وتأثيرها في النسخة. فإنسان مثلا ما هو عطشان كثير لكن يشعر بحاجة للماء فسقاه رجل كتبت له الصدقة، لكن إنسان ثاني عطشان كتبت له الصدقة، لكن هذه الصدقة أقوى وأكثر أجر عند الله تبارك وتعالى. وأخيرا مثال ثالث والأمثلة تتعدد، إنسان رح يموت من العطش لو لم يباشر أخوه المسلم بإسقائه لمات عطشا، فإذا هو أحياه بهذه الشربة التي شربوا إياها. لا شك هذه صدقة أقوى من الأولى وأقوى من الثانية. وما بين هذه الأنواع الثلاثة بلا شك مراتب من حيث فائدة الشربة من الماء. ثم قال في هذا الحديث: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى أي إزالة الأذى وهو كل ما يؤذي الناس في الطريق صدقة. حجرة خشبة مثلا فيها بسمار بتمر السيارة بتدوس على البسمار بتبلشر وبتعطل صاحبها وبتعذب فيها ما شاء الله. فإذا أجى الرجل بطريقه عمل له برجله هيك لجاب لنهر الصيف، أو قشرة الموزة كمان أزاحها من الطريق إلى الرصيف، أو حجرة قد تجرح إنسان ونحو ذلك من المؤذيات في الطريق بزينها، كل ذلك يكتب على الإنسان صدقة. وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى المشار إليها آنفا أنواع أخرى من الأمثلة، ولذلك قلنا أن هذه الأمثلة التي جاءت في هذا الحديث ليس على سبيل التحديد والحصر وإنما على سبيل التمثيل، وإلا فهي أكثر من ذلك. أنه عليه السلام قال في تلك الأحاديث: وإصلاح بين اثنين صدقة. اثنين مختلفين مع بعضهم البعض، أي نوع من الاختلاف جيت أنت دخلت بينهما ووفقت بينهما وأصلحت، فكتب لك هذا التدخل في الإصلاح صدقة. وقال أيضا في تلك الأحاديث: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، إلى آخره. ثم جوابا على ذلك السؤال المقدر الذي حكيت آنفا أنه لما ذكر رسول هذه الأمثلة كأنه كان جوابا لسائل يقول 63 صدقة، من 360 صدقة، من الذي يستطيع أن يقوم بهذه المجموعة بهذه المئات من الصدقة في كل يوم وليلة؟ فجاء هذه الأمثلة تهوينا وتسهيل الأمر، لكنه جاء بجملة أخيرا سهل الأمر بالكلية، فقال عليه السلام: ويجزي عن ذلك كله ركعتا الضحى. يعني إذا صلى الإنسان المسلم ركعتي الضحى في كل يوم كأنه تصدق 360 صدقة، أي هذه المفاصل التي امتن الله عز وجل بها على هذا الإنسان، فهو عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي لا يمكن أن يقوم الإنسان بواجب شكرها. فإذا صلى ركعتي الضحى كأنه تصدق 360 صدقة. صلاة الضحى هي مشتقة الضحى من الضحوة، وضحوة النهار لما بترتفع الشمس وبتبدأ تشتد الحرارة في الصيف عنا، وهلا عنا في فصول أربعة كما هو معلوم. وبيانا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين أي هذه الصلاة التي إذا ما وضب عليها المسلم كتب من الأوابين التائبين عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. متى وقتها؟ قال عليه السلام: حين ترمض الفصال. شو معنى ترمض الفصال؟ أولا الفصال جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة. الفصيل اسم ولد الناقة، يعني الجمل الصغير، هذا معنى الفصيل. ترمض الفصال، ترمض من الرمضاء، والرمضاء هي حرارة الأرض في بلاد الحجاز باعتبار بلاد حارة، في ضحوة النهار والعياذ بالله يعني تصبح الأرض مثل النار، ما بيستطيع الإنسان يمشي فيها حافيا إلا إذا كان من الناس اللي منذ الصغر اعتادوا أن يمشوا حفاة، حتى صار في رجله من تحت قشرة كأنها نعل، فالنعل هذا بيمنع إيش تأثير الحرارة في القدم. لذلك نحن لما نذهب إلى الحجاز السيارة إذا وقفناها نصف ساعة أو ساعة تحت أشعة الشمس ما نقدر نمسك المقود دركسيون يسموه إلا نحن عم نعمل هيك، ودركسيون مظلل يعني بالسقف، فأولى وأولى أنه ما نقدر نحط إيدنا على الحديد تبع السيارة. المفتاح هذا شيء مجرب مرارا، لما بدي يضرب مرش بدي أعمل هيك، وإلا بحس أنه مثل لدغة نار لدغتني هنا من شدة إيش الحرارة، هكذا حر الصيف في هذيك البلاد. فالجمل ولد الجمل الصغير الخوف تبعه بيبقى لساته طري، مو مثل خوف أبو أمه عامل تحت منه مثل ما قلنا جلد سميه جدا، فهو ما بيحس، بيمشي في الصحارى والقفار الساعات والليالي والأيام الطوال ولا بتأثر. أما ولد الجمل الصغير فخوفه لساته ندي وطري، ولذلك هو منشوفه أحيانا لما بيكون في الظل، هو حيوان طبعا لسه ما تمرن ولا تدرب، بيطلع على الشمس تلاقيه عم ينطوي يركض بده يشوف له مكان إلى الظل. فالرسول يقول في هذا الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تجد أولاد الجمال أي الجمل الصغير يجد حر الرمضاء وما بيصبر عليه، ففي هذا الوقت يكون وقت صلاة الضحى والوقت الأفضل. هذا معناه الوقت الأفضل، مش معناه أنه ما بيجوز قبل وبعد، لأنه هذا ما بيجوز تحديده بدقة، لكن ما في الأمر أنه لما بتطلع الشمس طبعا ما بيكون لسه ضربت الشمس الأرض ولا اشتدت حرارتها، لكن كل ما ارتفعت كل ما بدأت حرارة الأرض تشتد وتشتد إلى أن يصبح لا تطيق الخفاف الناعم الطري، فيقول الرسول عليه السلام: فهذا هو وقت الأوابين أي صلاة الضحى الوقت الأفضل. فلو أنه صلى قبل ذلك يكون صلاة الضحى، صلى بعد ذلك إلى قبل يعني وقت كراهة الصلاة قبل الظهر كمان اسمه صلاة الضحى، لكن أفضل وقت لصلاة الضحى هو حين اشتداد حر الأرض. بمعنى باختصار يعني بلغتنا العرفية اليوم، يعني بعد ساعة ساعة ونص من طلوع الشمس بيبدأ وقت صلاة الضحى الوقت الأفضل، أما الوقت الجواز يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر 3 أمتار 4 أمتار أي عند ذهاب وقت الكراهة، لأنه معلوم أظن عندكم جميعا أنه إذا طلعت الشمس حرمت الصلاة، فلا يجوز الإنسان في وقت طلوع الشمس وبعد ربع ساعة من طلوع الشمس أنه يقوم يصلي لله ركعتين تطوعا، ما بيجوز حتى ترتفع الشمس مقدار كما قلنا 4-5 أمتار، يعني قريب من نصف ساعة بعد طلوع الشمس فما بين طلوع الشمس ونصف الساعة هذا وقت تحرم فيه الصلاة. هنا تفصيل لا مجال لذكره الآن، وإنما المقصود باتفاق العلماء أن التطوع يعني زيادة التقرب إلى الله عز وجل في هذا الوقت محرم، أما الصلاة نسيانها الجنازة وما شابه ذلك فهذه لها مستثنيات. هذا وقت الضحى الأفضل وما قبله يجوز بعد خروج وقت الكراهة، ثم يستمر وقت صلاة الضحى إلى قبل صلاة الظهر تقريبا بعشر دقائق ربع ساعة، وإلا بعد ذلك يبدأ دخول وقت الكراهة أي ما قبل زوال الشمس. إذن في هذا الحديث بيان فضائل هذه الأعمال، ومنها سقي الماء للمحتاج إليه، وأن هذه الفضائل إذا قام بها الإنسان فقد قام بشكر الله عز وجل على نعمائه على عباده بأن جعل لهم هذه المفاصل، وعددها 360 مفصلا. فعليه هذا الإنسان أن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة، وذلك ليس بالأمر الصعب، فقد ذلله لنا الرسول عليه السلام وسهله بأن ذكر لنا بعض الأمثلة مما يسهل على كل إنسان أن يقوم بها بمناسبة وغير مناسبة. بمناسبة رأيت منكرا أنكرته، رأيت إنسان لا يحسن الصلاة فأمرته بالمعروف أن يحسن صلاته، هاي بمناسبة. بغير مناسبة وجد حالك فاضي، عادت تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ما شاء الله من عدد، فكل تسبيحة وكل تحميدة وكل تكبيرة صدقة، هاي بدون مناسبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وذلك منتهى تسهيل طريق القيام بواجب شكر الله على هذه المفاصل التي خلقها في الإنسان. قال في الأحاديث الأخرى، ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فأنا أوصيكن ونفسي ما استطعنا أن وما جددنا وقتا وفراغا أن نصلي في كل يوم ركعتين، وفي اعتقادي النساء أولى من الرجال بالقيام بهذه الفضيلة، لأنه متفرغات في البيت مهما كان عنده شغل، فطالتهم في اعتقادي فراغهم يا قريب من شغلهم أو أكثر من ذلك. بينما الرجل في وظيفته في معمله في دكانته في كتابه في إلى آخره قد لا يجد هذا الوقت بالذات وقت الضحى، لذلك فليحرص كل من الرجال والنساء على القيام بشكر الله عز وجل بأن يصنع من المعروف وأن يتقدم من الصدقات ما استطاع، وأسهل كل ذلك أن يصلي في كل يوم ركعتي الضحى. ثم إذا كان الواحد منا عنده وقت زايد وعنده رغبة في الطاعة وفي العبادة أكثر، فصلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعات. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد على ثمانية، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك. فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين أربع دقائق مثلا خليها ثمان دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر. ثم عندنا هنا حديث أو باب جديد، قال المصنف رحمه الله، باب المستبان ما قال فعل الأول، المستبان ما قال فعل الأول. شو معنى الباب؟ وهو قطعة من حديث ذكره تحته، اثنين عم يتشاتموا مع بعضهم البعض، هذا بسب الثاني والثاني بيرجع ايش بسبه وهكذا، يدخل الشيطان بينهما. فإثم ما قال الاثنان من السباب والشتائم على مين؟ على الأول، على البادي. ليه؟ لأنه لفتح طريق السباب، لو ما سب الأول الثاني ما رجع الثاني بالسبع الأولاني. ومن هنا نأخذ خطورة ابتداء الإنسان بالشر، لأنه بينكتب وزره ووزر من عمل بعمله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح كل قتل يقع في الدنيا إلى قيام الساعة يكتب وزر هذه القتلى كلها على ابن آدم الأول الذي قتل أخوه ظلما وعدوانا. ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام لأنه أول من سن القتل. فهذه قاعدة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تنبيها لهذه القاعدة ولما يقابلها من قاعدة أخرى حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. على هذه القاعدة، ومن سن سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، جاء هذا الباب، وهو كما قلنا قطعة من حديث أورده المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. شو معنى ما لم يعتدي المظلوم؟ يعني المظلوم وهو الثاني المسبوب من الأولاني له حق في الإسلام أن يقابل الساب والشاتم بشتم على قاعدة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإذا سبك ساب فلك أن تقابله بالمثل ولا تزيد، وإلا بيكون إيش؟ اعتديت. فهنا لو فرضنا الرجل البادي بالشتم شتم الثاني خمس شتمات، فعاد الثاني وانتصر لنفسه بالحق فشتم الشاتم الأول خمس شتمات، صار المجموع عشرة، إثم العشر شتمات على البادي. فإذا زاد الشاتم الثاني واحدة على الخمسة صار معتدي وصار ظالم، حينئذ بيشتركوا الاثنين في الظلم وفي الوزر. ومن هنا نأخذ فائدة لعلنا نبهنا، ما أذكر الآن في هذا الدرس أو في درس الحديث مع الرجال، يمكن هناك فائدة الصبر. الصبر، فأنا واحد سبني الأفضل ما رد عليه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لكن ربنا عز وجل بعباده لطيف رحيم يعرف أن الناس ما كلهم بيتحملوا أنه يتخلقوا بهذا الخلق الإسلامي السامي، أنه أنت كذاب، شو بيقول؟ سلاما، ما بيرد عليه. وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما، هو بيقول له كذاب، ما بيقول له أنت كذاب، لو قال له أنت ما بيكون ارتكب إثم بدلالة هذا الحديث، لكن لو قال له مثلا أنت كذاب ابن كذاب مثل ما بصير عادة بيكون ظلمه، شايف؟ فبيكون اشترك مع المبتدي بالظلم، بينما كان هو باستطاعته أنه يسلك المرحلة الثانية وهي رخصة. يعني في معاملة الساب في عندنا طريقتين أو مذهبين أو مرتبتين أو نسمي ذلك ما جئنا، المرتبة العليا والأولى وهي مرتبة الصديقين والصالحين أنه إذا اعتدى أحد عليهم بسبة أو بشتم أو بكلام سيء تأدبوا بأدب القرآن الذين وصفهم الله عز وجل، وعباد الرحمن الذين إيش؟ الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنت كذاب، يقول له سلاما. هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية برد عليه مثل ما قال له، أنت كذاب مو أنا. فهذا الخلق في هذا الحديث بيأدبنا أنه نصبر أنفسنا. سبني إذ كتر خير الله اللي أباح لنا إيه نسب ونفشغل إنا شوية، يعني ما فرض علينا أنه نقول سلامة لأن ما حضنا على ذلك. لكن ضغط أعصابك، ما تنطلق أنت في حماقتك مثل ما فعل صاحبك فبدأ يسبك بدون إيش، ابتداء من عندك، فلا تزيد أنت في الشتم في المقابلة. فحينئذ بيكون أنت انتصرت أولا لنفسك حيث أنه فشيت خلقك، وثانيا انتصرت على صاحبك لأنه مسباتك إله انقلبت وزر عليه. فالتسبب هذا كله على البادي ما لم يعتدي المظلوم. فإذا اعتدى المظلوم اشتركوا اثنين وصاروا كلاهما في الهوى سوا. لذلك فعلينا أن نتعلم آداب الإسلام على الأقل ما رخص لنا فيه منها، مثل مقابلة المعتدي بالمثل ولا نزيد على ذلك، وإلا الأفضل أن نعفو ونصفح، وهذا هو آداب الإسلام. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم والله لا، بعدين قضية الله يسامحك بجوز انه مو توضع في كل مكان، لانه في ناس الكلمة هي بتزيدهم ضلالة على ضلال، بتطمعهم يعني. لكن ان كان من الناس اللي يظن انه مو من عادته السباب والشتام فلا يخلق يعني، هذا كلام صحيح. قال الامام الذي يأم جماعته في صلاة المغرب انتبهوا الآن سنقرأ سجدة فنسجد التلاوة. قال أحد الحاضرين لا تفعل يا أستاذ، لأن هذا العمل يشوش على المصلين، فهل على الإمام أن يقول الذي قاله، وهل على المقتدي أن يقول الذي قاله؟ أفيدونا الصحيح. الجواب أن الذي قال، المقتدي الذي قال لا تفعل مخطئ، لأنه يأمر الإمام بمخالفة السنة. فقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سجد في الصلاة في غير ما سورة فيها سجد تلاوة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنني قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فسجد في سورة إذا السماء انشقت فلا أزال أسجد فيها لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. كما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة وغيرها كما أشرنا وسجد، فالإمام يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال له لا تفعل؟ وحين ذاك قول هذا المقتدي للإمام لا تفعل يأمره بالمنكر، كأنه يقول لا تفعل مثل ما فعل الرسول عليه السلام. وهل هناك أحد من المسلمين مهما بلغ به الجهل يجهل أن من السنة في فجر صبح الجمعة في فجر يوم الجمعة أن يقرأ سورة السجدة وأن يسجد فيها؟ لأن الرسول عليه السلام سجد فيها وكان يسجد فيها أو يقرأ سورة السجدة في كل صبح جمعة ويسجد فيها، فكيف يقال لإمام يريد أن يقرأ سورة في صلاة المغرب وفيها ايش سجدة لا تفعل؟ هذا جاهل. الذي يقول لا تفعل يكون جاهل، أو مغرض الله أعلم بنيته، فأقل ما يقال فيه أنه جاهل. ولذلك لا يقال أن المنكر مصيب، وإنما المصيب هو الإمام. والحقيقة أنني أرى أن الأولى الإمام يفعل السجدة ولا يعطي خبر للناس. ليه؟ لأنه هذا أيضا من تمام الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسول لما قرأ سورة والسماء السماء إذا انفطرت وسجد فيها، ما قال لهم أنا راح أقرأ سورة فيها سجدة فانتبهوا. كذلك لما بدأ يقرأ لهم في كل صبح جمعة سورة السجدة ما قال لهم أيضا ولا نبههم. كنت أحب أن أقول هكذا، ولكن أقول مع الأسف الشديد أن الناس اليوم لجهل وغلاظة رقابهم وتكالبهم على دنياهم صار يعني اليوم بدنا نتعاطى من الأساليب ما لم تكن في عهد النبوة والرسالة، لأننا مأمورون بمثل قول علي رضي الله عنه قال: كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولذلك فأنا لا أرى مانعا من مثل هذا التنبيه، ولو أن الرسول عليه السلام ما كان ينبه لاختلاف الزمن. وأنا أفعل نحو هذا وأقول نحو هذا، فكثير من الأحيان لما أسافر إلى العمرة أو إلى الحج وأنزل في بعض البلاد وندرس في بعض المساجد، يقدموني بعض الناس هناك ممن يعرفوني يصلي بالناس، وأقول لهم أنا مسافر. إيه إذا كنت مسافر بدي صلي قصر. إيه صلي قصر، لأنه بيتشوشوا الناس. أنا بيصلي ركعتين هن بدهم يقوموا يكملوا، كثير ناس ما بيعرفوا القضية هي. ثم من السنة أن الإمام المسافر لما بيسلم على رأس ركعتين ما بيسمع الناس السلام، ما بيقول لهم السلام عليكم ورحمة الله، وإنما بيسلم سرا، بيقول مثلا أتموا صلاتكم فإن أخوكم من صبر. يمكن واحد جاهل غافل يقول شو عم يزاوي هذا شو عم يحكي. لغفلة الناس ولبعد عهدهم باللغة العربية، مثلا لاحظوا هون شوفي أتموا صلاتكم فإن قوم صفر، ما سمعنا هون في البلاد كلمة صفر، نعرف مسافر ومسافرين جمع، لكن صفر كمان جمع، لكن مو معروف في اللغة هاي. فلما بنقول نحن اقتداء بعمر الخطاب وغيره أتموا صلاتكم فإن قوم صفر، شو عم يحكي هذا؟ شو عم يقول؟ قد يصير شوية شوشرة وشوية إيش اضطراب اختلاف. لذلك لما بلف علي انه تقدم صلي وصلي على السنة، نحن نتعلم منك السنة، بعمل له محاضرة قبل ما اقول الله اكبر، بتوجه نحوهم واقول لهم بقى انه الامام انا الامام مسافر، والسنة بالنسبة للمسافر ان يصلي قصرا، بل هذا واجب، وان كان العلماء اختلفوا في حكم القصر، منهم من قال ان القصر واجب، ومنهم من قال إنه أفضل، ومنهم من قال لا الأفضل إتمام. وبعد ما بتكلم بذكر أدلة، بعدين بذكر الدليل اللي بيحملنا على أن نقطع بأن القصر في السفر عزيمة واجبة، وإذا صلى المسلم المسافر تماما فهو آثم كما لو صلى قصرا وهو مقيم. بعد المحاضرة هاي بقول لهم ولذلك فأنا سأصلي بكم ركعتين، أنتم بقى بتقوموا بتكملوا لحالكم وكل واحد لحاله. كمان لاحظنا في تجاربنا بيصير واحد بيعمل إمام من الجماعة اللي بيكملوا، بيعمل إمام وهذه حواليه كم واحد بيهتموا فيه بظنوا أنه هذا خير، هذا بدعة في الإسلام لا أصل له في السنة. أخيرا بقولهم فأنا راح أصلي ركعتين، فإذا انتهيت من الصلاة كل واحد يقوم بيجيب الركعتين باقيتين، لكني سوف لا أسمعكم سلامي، لأني أقول في نفسي سرا السلام عليكم ورحمة الله، وأقول لكم بعد سلامي سرا أقول لكم جهرا أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فإذا سمعتوا هذه الكلمة قوموا كملوا صلاتكم كل مين لحالهم. وليش أنا بقول السلام عليكم ورحمة الله سرا؟ خشية أن يسلموا معي من غفلتهم، وهذا صار كثيرا مع بعض الأئمة بيسلموا، لأن الناس هات إيدك وامشي، ما يعني واعين صلى الإمام ثلاثة ولا أربع ركعتين، السلام عليكم ورحمة الله بيسلموا هني كمان، لكن لما بيسمعوا غير السلام بيسمعوا أتموا صلاتكم، إذا كان عنده شوية انتباه ما راح يفيد. إذا نحن علينا نكمل الصلاة مثل ما قال الإمام قبل ما يكبر للصلاة. فإذا السجود في الصلاة سنة، فإذا قال الإمام ونبههم كثر خيره، لأنه عم يلاحظ أنه الإمام أنه الناس في غفلة، فلا بأس من ذلك. هنا سؤال آخر يقول: يفتح المسجل يستمع إلى القرآن الكريم ثم يشتغل الكلام مع رفيقه أو يلتهي باللعب الشطرنج، ما حكمه؟ حرام، لأنه خلاف القرآن الكريم الذي يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكل واحد بده يفتح الراديو على القرآن في بيته في دكانه وين ما كان، ما بيصير في كلام إطلاقا، وإنما هو الاستغاء والانتباه، وإلا تذكيره هو الواجب. والسلام عليكم.